بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق تتمة الكلام في معية الله جل وعلا، وأنها لا تناقض بينها وبين العلو. وقرأنا أمس أيضا الأدلة التي تثبت علو الله جل وعلا، وأنها من القرآن ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة ومن الإجماع. وتبين لنا وتقدم معنا أنها تزيد على 2000 دليل تدل على علو الله سبحانه وتعالى. ونواصل إن شاء الله في القراءة في بقية الشبه التي أوردها أهل التأويل، زاعمين أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها وأولوا فيها. قال المؤلف رحمه الله: المثال 87، قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. هذه أيضا من الشبه التي أوردوها، قالوا: فظاهر هاتين الآيتين ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا ظاهرهما أن الله قريب من الخلق مختلط بهم، وأنه معهم في أمكنتهم. وأهل السنة السلف رحمهم الله فسروا هاتين الآيتين بقرب الملائكة، فقالوا: أنتم صرفتم الآيتين عن ظاهرهما فوقعتم في التأويل. فكما سبق أنهم يقولون: إما أن توافقون في تأويل ما عدا هذه الآيات ونتفق سويا على التأويل، وإما أن تداهنون بأن تسكتوا عنا ونسكت عنكم. فبين المؤلف رحمه الله أنه لم يقع من السلف تأويل لهاتين الآيتين، ولم يقع منهم صرف لهما عن ظاهرهما، بل إن السلف حملوهما على ظاهرهما الذي يدل عليه سياق الكلام كما سيبينه المؤلف رحمه الله. قال: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره، بل هو هذا ظاهره أنه قرب الملائكة. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى المتلقيان دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين، يعني سياق الآية يبين أن المراد قرب الملائكة، فإنه بعد أن ذكر القرب ونحن أقرب إليكم قال إذ يتلقى المتلقيان، والمتلقيان هم الملكان الكاتبان لأعمال الإنسان. فتبين بهذا أن الآية سياقها يبين أنها في ذكر الملائكة لا في ذكر قرب الله عز وجل. قال: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. ثم إن في قوله: ولكن لا تبصرون، دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة باستحالة ذلك في حق الله تعالى. الآية الثانية جوابها من هذين الوجهين: الوجه الأول أنه قيد القرب بحال الاحتضار فقط، وأما قرب الله جل وعلا فهو قريب من العبد دائما وأبدا، وأما الذي في حال الاحتضار فهو قرب الملائكة. هذا الوجه الأول من سياق الآية. الوجه الثاني أنه قال: ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون، فدل على أن هذا الذي هو قريب معنا في نفس المكان الذي فيه المحتضر، ولكننا لا نبصره، أخفاه الله عنا. وهذا مستحيل أن يكون في حق الله عز وجل، فإن الله ليس في أمكنة الخلق وليس حالا في أماكنهم، فدل على أن هذا القرب قرب الملائكة. حاصل هذا أن الآية الأولى التي في سورة قاف: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، سياق الآية يبين أنه قرب الملائكة، وذلك من قوله: إذ يتلقى المتلقيان. فالمتلقيان هما الملكة، فتبين أن القرب المذكور هو قرب هذين الملكين. هذا أمر. أمر ثاني: الآية التي تليها ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، جوابها من وجهين. الوجه الأول أنه قيد هذا القرب بحال الاحتضار، وأما قرب الله جل وعلا من عبده فليس خاصا بهذا الموقف بل هو دائم. والثاني أنه قال في آخر الآية: ولكن لا تبصرون، أي لا تبصرون هذا القريب منكم، فدل على أنه معنا في نفس المكان، وهذا لا يمكن أن يكون في حق الله أبدا، فإننا على يقين أن الله جل وعلا ليس مختلطا بالخلق ولا حالا في أمكنتهم، فتبين أن القرب في هاتين الآيتين قرب الملائكة، وأيضا من صفات الله أنه قريب من عباده وسمى نفسه بالقريب: إن ربي قريب مجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ومع ذلك لا يقتضي القرب في هذه الأدلة أن يكون مختلط بالخلق أبدا. بقي هنا إشكال ذكره المؤلف، وهو قوله قال: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، لماذا قال ونحن أقرب إليه في الآيتين ويتكلم عن نفسه جل وعلا، فلماذا أضاف القرب إليه في الآيتين مع أنه ليس المراد به قربه عز وجل؟ قال: فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ يعني هل يضيف الله جل وعلا الشيء إلى نفسه والمراد به الملائكة؟ ق قال أضاف فالجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، لأن قربهم واقع بأمره، وإذا كان واقعا بأمره فيصح إضافة الشيء إليه، وهذا حتى في الخلق. يقال مثلا زيد بنى بيتا، ربما زيد لم يأخذ ولا حجرا من ذلك البيت، ولكن البيت بني بأمره، بناه بناؤون آخرون، وهو ربما لم يرفع حجرا ولم يضع طينا ولم يعمل شيئا، وإنما هو يأمر، فصح نسبة البناء إليه لأنه بني ذلك البيت بأمره وبتوجيهه. فهكذا قرب الملائكة أضيف إلى الله جل وعلا لأنه كان بأمر الله، والملائكة جند الله، أو نعم جند الله جل وعلا ورسله، هكذا يقولون. فتح عمر فارس، وعمر كان في المدينة حين فتحت فارس، ولكن كان فتحها بأمره وتحت رعايته وفي خلافته. فالشيء الذي يحدث بأمر الإنسان يعني يصح إضافته إليه وإن لم يكن هو الذي باشر ذلك الفعل وقام به. فهكذا أضاف الله جل وعلا القرب من هؤلاء الملائكة إليه لأنه كان واقعا بأمره سبحانه وتعالى. قال وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، يعني قد أضاف الله أشياء إليه في القرآن والمراد الملائكة، كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أن الله يقرأه، إنما المراد قراءة جبريل، فإذا قرأناه قرأه جبريل، ولكن قراءة بأمر الله فأضافه الله إليه. قال مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القرآن إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، فقول يجادلنا إبراهيم إنما جادل الملائكة ولم يجادل رب العالمين، وأضاف الله هذا الأمر إلى قال يجادلنا، لأن إرسال الملائكة كان بأمر الله ونزولهم إلى إبراهيم بأمره. قال إبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى، وهكذا الله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، ومعلوم أن الذي يباشر قبض الروح وتوفيها هو جبريل، هو ملك الموت، وأضاف الله جل وعلا هذا الأمر إليه لأنه بأمره وتقديره. فالحاصل من هذا ألا إشكال ولا شبهة لأهل التأويل في أن أهل السنة صرفوا هاتين الآيتين عن ظاهرهما، بل أهل السنة حملوهما على ظاهرهما، وإضافة القرب إلى الله جل وعلا هذا صح لأنه بأمر الله، وما كان بأمر الله صح إضافته إلى الله عز وجل. قال المثال التاسع والعاشر، أي مما أورده أهل التأويل، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، هذا أيضا أهل التأويل زعموا فيهما الحلول، قالوا معنى تجري بأعيننا أي أن السفينة تجري في عين الله، فكانت عينه سبحانه ظرفا لجري هذه السفينة، كذا قالوا. قال ومعنى قوله لموسى ولتصنع على عيني، قالوا على بمعنى العلو، أي يكون صنعك على عيني أي فوقها، كذا زعموا. فقال لهم أهل السنة ليس المراد ذلك، وإنما المراد تجري بأعيننا أي بمرأة منا ومسمع وحفظ. وهكذا ولتصنع على عيني أي تربى وعيني ترقبه وتحفظه. قالوا إذن أنتم أولتم. فبين المؤلف رحمه الله أن السلف لم يؤولوا، وأن هذا هو ظاهر هاتين الآيتين، خلافا لما زعمه هؤلاء المؤولة الذين في الحقيقة عندهم جرأة عظيمة وعدم تعظيم وتنزيه لله رب العالمين. وهذا أسلوب معروف في اللغة، يأتي الإنسان إنسان كريم ضيفا عنده أو يدخل بيته فيقول له أهلا وسهلا بك على عيني ورأسي، ليس معنى أنه يصعده على رأسه أو أنه يجعله فوق عينه أبدا، وإنما المراد أن إجلالكم وتكريمكم موجود، وأنكم معظمون كأنكم ترفعون على الرؤوس، وهذا أمر معروف وكلام معلوم عند العرب. قال والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ قال ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين، القول الأول باطل الذي في أن السفينة تجري في عين الله أو أن موسى تربى فوق عين الله، هذا باطل. قال من وجهين، الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان هو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، أي ما أحد يفهم من هذا الكلام هذا المعنى، لأنه كلام واضح، كلام عربي مفهوم. وهكذا ربما كما هو معلوم حتى في لغة الناس العام أن الإنسان ولا سيما الولد إذا ربما أغضب أمه أو أساء إليها وفر ربما تقول له بعيني، فهل المراد بعيني أي أنه يدخل في عينها؟ وهل يفهم هذا فاهم؟ ليس المراد ذلك أبدا، وإنما المراد أنها ترصده وترقبه حتى يأتي، وأن عينها ستظل مراقبة له. وهذا كلام عربي واضح مفهوم لا إشكال فيه، وإنما أتي هؤلاء من سوء نياتهم وأيضا من عدم تعظيمهم لله جل وعلا. قال الثاني مما يبطل ما قالوه أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، لأن السفينة إن جرت هل جرت في السماء؟ أبدا، ما يقول هذا أحد، جرت في الأرض. ويصنع الفلك وكلها مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء واستوت على الجودي، أي تلك السفينة استوت على ذلك الجبل، والله جل وعلا في السماء مستوى على عرشه، فكيف يقال جرت السفينة في عينه؟ هذا ممتنع غاية الامتناع. وهكذا موسى تربى في الأرض، تربى في بيت فرعون، تربى بعد ذلك عند أمه وبرفقة أخيه، فكيف يقال إنه تربى فوق عين الله؟ قال: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. وهذا واضح، والحاصل من هذا أن قول السلف تجري بأعيننا أي أنها تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، ولتصنع على عيني أي تربى موسى وعين الله ترعاه وتكلأه ويحفظه، هذا هو ظاهر هاتين الآيتين، ولم يكن في ذلك صرف لهما عن ظاهرهما. وإن رغمت أنوف أهل التأويل الذين عندهم جرأة في نسبة الأشياء التي يستقبح الإنسان أن ينسبها إلى الله جل وعلا ولا تستسيغها لسانه، وهم ينسبونها إلى الله سبحانه. قال: المثال الحادي عشر، أي من الأمثلة التي أورجوها، وهذه أمثلة سهلة واضح الكلام فيها، ولذا نقرأها. قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا هذا من شبههم الذي قالوا إن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها، لأن عقولهم فسدت ففهموا الأدلة على غير ما هي عليه، إما عمدا وإما خطأ. فلذا قالوا في هذا الحديث إن ظاهر أن الله يكون جوارح الإنسان والعياذ بالله، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، قالوا فالله جل وعلا يكون جوارح للإنسان. قال أهل السنة: لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن الله يوفق هذه الجوارح ويسددها. قالوا: هذا تأويل، فأنتم يا أهل السنة تؤولون، فإما أنكم توافقون فيما أولنا، وإما أنكم تسكتوا عنا. فبين المؤلف رحمه الله أن أهل السنة لم يؤولوا هذا الحديث، بل هو على ظاهره الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأقروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسجد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله. ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، أي القول بأن الله يكون جوارح العقل ليس ظاهر في الحديث، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، قال: فأثبت عبدا ومعبودا في قول عبدي، ومتقربا ومتقربا إليه في قوله يتقرب إلي، ومحبا ومحبوبا في قوله حتى أحبه، وسائلا ومسؤولا في قوله ولئن سألني، ومعطيا ومعطى في قوله لأعطينه، ومستعيذا ومستعاذا به في قوله ولئن استعاذني، ومعيذا ومعاذا في قوله لأعيذنه. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين أي مختلفين، عبد معبود ومتقرب ومتقرب إليه، ومحب ومحبوب، وسائل ومسؤول، ومعطي ومعطى، ومستعيذ ومستعاذ به، ومعيذ ومعاذ، اثنان متباينان مختلفان. قال: بسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، لا يمكن أن يكون وصفا فيه أو بعض جوارح أو جزء من أجزاء، لأنهما اثنان متباينان. قال: الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. يعني هذا الولي مثلا، والولي كما قال شيخ الإسلام هو كل مؤمن تقي، كما قال الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا الولي حادث بعد أن لم يكن، فكيف نجعل الله جل وعلا جوارحه؟ والله جل وعلا الذي لا أو الأول الذي ليس قبله شيء، فكيف نجعل جوارح لإنسان مخلوق محدث بعد أن لم يكن؟ قال: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر: سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جرأة عظيمة وعدم تعظيم وإجلال لله جل وعلا عند هؤلاء الناس الذين يريدون أن يلزموا أهل السنة أن يوافقوا على التأويل فيقعون في الكفر وينسبون الله عز وجل إلى النقص، كل ذلك يريدون أن يبرروا موقفهم وأن يصححوا مذهبهم الباطل. ولذا نسأل الله السلامة من البدع والمخالفات، فإن الإنسان إذا ابتدع أو خالف يحاول يلوي نصوص الأدلة لتوافق بدعته، يحاول يحرف الأدلة، يحرف القرآن، يحرف السنة حتى توافق ما هو عليه من البدعة، وحتى توافق ما هو عليه من المعصية والمخالفة. فلذا من أحبه الله وأراد به خيرا سلمه من البدع وأبقاه على ما كان عليه السلف، ويأخذ بظاهر القرآن والسنة بقلب منشرح دون تذليل للأدلة ونسبتها إلى ما لا يليق. قال: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق. هذا معنى الحديث: كنت سمعه، أي أسدد سمعه، فلا يسمع بذلك السمع إلا الخير، ويجنبه الله سماع الشرور، ويصرف عنه سماع المحرمات. وكنت بصره الذي يبصر به، يسدد الله ذلك البصر فلا ينظر إلا إلى ما حل الله له، وهكذا يسدد الله يده فلا يبطش بها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها إلا ما كان خيرا، ولا يكتب بها إلا ما كان خيرا، وهكذا يسدد رجله فلا يمشي بها ولا يحركها إلا إلى طاعة الله وإلى الخير. ولا شك أن هذا أعظم التوفيق. قال: وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. بقي من الأمثلة التي ذكرها المؤلف، إن شاء الله نقرأ ما تيسر منها في دروس آتية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.